الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول إتقان العمل وتقدم الأمم، وسنبدأ بمدخل تعريفي للموضوع ثم نتحدث عن عوامل إتقان العمل وأسباب تدني مستوى العمل في بعض المجتمعات وعند بعض الأفراد. في هذا العصر يشتد السباق بين الأمم وبين الدول على التقدم والتفوق. هذا السباق والتنافس كان طوال تاريخ البشر، إلا أنه في هذا العصر أصبح أشد وتيرة، أسرع وتيرة، وأكثر تأثيرا على حياة المجتمعات والشعوب. إن أي أمة من أمم الأرض الآن تفكر دائما في تطوير مستواها من أجل أن تحافظ على موقعها ومن أجل أن تنافس الأمم المتقدمة عليها، ولا يمكن لأمة أن تتطور أو تتقدم إلا إذا زادت في أجوائها قيمة الإتقان في العمل. من دون هذه القيمة لا يمكن لأمة أن تتقدم في هذا العالم. نحن نجد الآن كيف أن بعض الأمم وبعض الدول تتقدم وتتفوق وتهيمن وتزداد هيمنة يوما بعد آخر، ولكن ما سر هذا التقدم وما سر هذه الهيمنة؟ لو بحثنا لوجدنا أن السر الأكبر يكمن في سيادة هذه القيمة في حياة تلك الأمة. إتقان العمل في مختلف مجالات الحياة، في العمل السياسي الوضع السياسي عندهم أكثر إتقانا، في العمل الثقافي، في العمل الاجتماعي، في العمل الاقتصادي، في مختلف المجالات. محصلة الحالة العامة للإتقان تكون هي هذا التقدم والتطور الذي يعيشونه في حياتهم. ما هو تعريف الإتقان؟ شنو يعني إتقان العمل؟ إتقان العمل يعني ما يلي: أولا، أداء العمل دون خلل فيه، أن العامل يؤدي العمل دون أن يكون هناك خلل في العمل، هذا أولا. ثانيا، الالتزام بمتطلبات ذلك العمل. ماذا يتطلب ذلك العمل من الانسان العامل؟ من التقيد من الضوابط بضوابط معينة، تقنينات معينة في لباسه، في تعاطيه، في تعامله، هو يلتزم بتلك المتطلبات. وثالثا أداؤه في الوقت المحدد دون إبطاء دون تأخير، هذا أيضا من صميم الإتقان. ورابعا التصوير، التفكير في تصوير ذلك العمل وتطوير ذلك العمل حتى لا يبقى العمل ضمن مستوى جامد. أي عمل يبقى ضمن مستوى معين ولا يتطور فهذا خلل في الإتقان. إذن هذا ما نقصده ونعنيه من إتقان العمل. ما هي العوامل التي تجعل بعض الأفراد يتقنون أعمالهم وأفراد آخرين أداؤهم متدني، مستوى الأداء في أعمالهم متدني؟ في مختلف المجالات أنت تلحظ شخص يأتي ليدير مدرسة، مدرسة فيها طلاب، تجده يضبط الوضع في المدرسة في التعاطي مع المدرسين، في التعاطي مع الطلاب، في تمشية أمور المدرسة، في مراقبة السلوك العام للطلبة، في تسيير أمور المدرسة، سوف يتقن عمله. وقد يأتي مدير آخر إلى نفس المدرسة فتبدأ الأمور تتسير، تبدأ الفوضى تدب في أوضاع تلك المدرسة، يفرقون المدرسون التلاميذ، وهذا تسمعوا أيضا من أولادكم، تسمعوا من المدرسين، يوم كان فلان يدير المدرسة كانت الأمور ماشية تمام، الآن استيبت الأمور. دائرة من الدوائر نفس الشيء، ممكن مدير معين يكون مسؤول هالدائرة تمشي أمورها بشكل جيد، يجي مدير آخر تتسيب الأمور في تلك الدائرة. بل حتى لوضع البيت، في بعض الأحيان رب البيت يسير الأمور في بيته، أمور بيته، أمور عائلته بإتقان، بينما تجد شخصا آخر تعيش عائلته ووضع بيته متسيب، حالة من الفوضى. بل حتى على مستوى الحياة الشخصية، حتى على مستوى الحياة الشخصية بعض الأشخاص حياتهم مرتبة منظمة، يرتب أوضاعهم، وبعض الأشخاص لا، كما يقول القرآن الحكيم وكان أمره فرطا، يعني من دون تنظيم من دون ترتيب. فإذا هناك أفراد يتقنون القيام بعملهم في أي موقع من المواقع، وهناك أفراد لا يتقنون القيام بأعمالهم. ما هي العوامل؟ ما هي الأسباب؟ نشير إلى أهم تلك الأسباب والعوامل. السبب الأول تركز قيمة العمل وقدسية العمل في نفوس الأفراد. بعض الأفراد ينشؤون من تربيتهم، من الثقافة السائدة في أجوائهم، يتربى على أهمية العمل وعلى قدسية العمل، ولذلك عنده علاقة داخلية، علاقة ذاتية تحصل بينه وبين عمله، هو يمارس العمل كعاشق للعمل، كهاول للعمل، كراغب في العمل. بينما بعض الأشخاص في العكس، إما لسوء تربيته أو لسوء ثقافته، تراه يمارس العمل كحالة اضطرارية، مثل ما دواء يشرب مثلا، او كتعبير القرآن الكريم كأنما يساقون الى الموت، من باب الاضطرار يمارس العمل، ويبقى متى يستريح من هالعمل، يأدي الشغلة وهو مستسجل من الشغلة، متى يتخلص منها. واذا ادى الشغل كأن صخرة كبيرة، حمل ثقيل حاملين على ظهره، متى يتخلص منك. هنا من هنا تأتي حالة الإتقان وعدم الإتقان. احنا اذا راجعنا التعاليم الإسلامية نرى كيف ان الإسلام يربي ابناءه على حب العمل وعلى الرغبة في العمل. اصلا انت انما جئت في الدنيا من اجل ان تعمل، واي لحظة تمر عليك من دون عمل فهي لحظة ضائعة تندم عليها في حياتك كما تندم عليها يوم القيامة. لذلك تجدون القرآن الكريم حينما يتحدث عن المؤمنين دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبعدوا وعملوا الصالحات. إذا ما في عمل الإيمان النظري المجرد هذا ما في فائدة ما في قيمة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تجد آية في القرآن تتحدث عن الإيمان إلا وتقرنها بالعمل الصالح. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: العمل شعار المؤمن. الإنسان المؤمن أصلا شعار العمل، ولا يحب أن يبقى وقتا من الأوقات بدون عمل. كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: في كل وقت عمل. ما في وقت من الأوقات أنت لازم تعيش فيه فراغ، تعيش فيه ضياع. في كل وقت عمل، كل وقت له العمل المناسب له. وهل هناك حث على العمل أكثر من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أمر بالعمل وأن الله مطلع على عملك أيها الإنسان. في المقابل ينهى الإسلام عن الكسل. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الكسل يضر بالدين والدنيا. الإنسان الكسول هذا يضر الدين ويضر الدنيا. وفي رواية أخرى: إياك والضجر والكسل فإنهما مفتاح كل سوء. الضجر والكسل مفتاح كل سوء، على الإنسان أن يبتعد عنها. إياك والضجر والكسل. بعض الناس يتصور ان العمل يتعب وهو يبغى يرتاح، يتصور ان احسن لجسمه ان ما يشتغل ما يعمل اريد ارتاح. العلم يثبت العكس، الطب يقول العكس، والروايات عندنا ايضا تؤكد العكس. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: من يعمل يزداد قوة. اللي يشتغل قوة تزيد. لا تفكر انت اذا قعدت عن العمل يرتاح جسمك، بالعكس يتراخى جسمك. من يعمل يزدد قوة، ومن قصر في العمل يزدد فترة، يعني يصيب تراخي في جسمه. ايضا العمل الى تأثير على الحالة النفسية للانسان، الى تأثير على الحالة النفسية. الانسان اللي يشتغل اللي يعمل نفسيته تكون اكثر انشراح اكثر انفتاح، بينما الانسان المتقاعس عن العمل بسبب الفراغ تجيه قلق تجيه هموم تجيه غموم. لذلك يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: من قصر في العمل ابتلي بالهم. وروايات عندنا كثيرة تشوح الانسان للعمل وتدفعه باتجاه العمل. وهنا ملاحظة مهمة: العمل مو بمقدار الحاجة. يعني انت مو تشتغل بمقدار حاجتك فقط، بمقدار الضرورة فقط خطأ، وانما العمل بمقدار القدرة. ما تقدر تشتغل حتى لو اكثر من حاجتك، بل ان هناك روايات تعطي للعمل قيمة ذاتية. الحديث المروي عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قام القيامة على أحدكم، تأملوا هذا الحديث، إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فتيلة يريد أن يغرسها، قاعد يكتب الفلاح وفي إيده فتيلة نخل، والفتيلة إذا غرستها المزارع الفلاح متى يطلع نتاجها؟ متى تكبر وتصير نخلة وتؤتي ثمارها؟ والقيامة صارت بعد، لا يهدها ويقول خلاص قامت القيامة. إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فتيلة يريد أن يغرسها فليغرسها، ولا يقل قد قامت القيامة. فهذا العمل تأويل، العمل هو في حد ذاته مقدس في نظر الإسلام. الإمام أبو جعفر محمد الباقر سلام الله عليه رآه أحدهم وهو في وقت الظهيرة يعمل في بستان الله في أرض الله وهو يتصبب عرقا. التفت الإمام عليه السلام إليه قال: إن لي من يكفيني من غلماني، عندنا يكفون العمل، ولكن أحب أن يراني الله وأنا أعمل من أجل لقمة العيش. عندي من يكفيني لكن أنا أحب أشتغل. حياتنا السابقة كانت تربي الولد من صغرة على العمل، سابقا كان الولد من صغرة ويا أبوه في شغله، مع شغل أبوه دكان يطلع يا أبوه في الدكان، مزرعة ويا أبوه في المزرعة في النخل، أولاد بنات نساء كانوا يشتغلون مع أبيهم في المزرعة، كانت المزارع عمل للعائلة كلها مو بس للرجل فقط. في الأعمال المهنية كانوا الأولاد أيضا يتساعدون ويتعاونون مع آبائهم، لكن مع تطورات الحياة مع الأسف هالحالة راحت. صار الآب يفتخر بأنه مريح أولاده، أنا مريحهم من كل شيء، بس هذا يضرهم. هذا الولد اللي مريحنا من كل شيء هذا يضره، متى يمارس الحياة، متى تصير عنده تجربة. وبعض الشباب والأولاد مع الأسف هم يستمرئون هذه الحالة، شوفه هو نايم في البيت وأبوه هو اللي يروح يتقطع أغراض للبيت، هو مرتاح وأهله والده هو اللي يروح يشتغل ويكدح في قضايا البيت. هذا لازم الشاب ما يرضى لنفسه هذا الشيء، ومع وجود السيولة المالية والقدرة المالية أصبحنا نعتمد على الآخرين. شوف الولد قاعد رجل على رجل يطالع التلفزيون، وهي على الشغالة تجيب له ماي، جيب لي ماي، وهو باشا قاعد من سبح يطالع التلفزيون. ما تستعيد هالحالة على نفسك؟ لنفترض ما يخالف عندك أحد يشتغل إلى في خدمك، أنت كيف تكون حياتك بهذه الطريقة؟ ولذلك تشوف الأولاد، بعض الأولاد الحمد لله عندنا ناس نشيطين، لكن تشوف بعض الأولاد يتربى على حالة السرف، يتربى على حالة الراحة، بعدين أي مشكلة من مشاكل العمل ينهزم وينهار أمامها. يبغى عمل مريح، يدور العمل في مكتب في ظل مكيف قريب من بيتهم في نفس مدينة خطوتين. إذا ما حصل عمل في هذه الشروط والمواصفات يقول ما في عمل. بينما الإنسان لازم يكدح، لازم يتعب. طبعا في مشكلة في تحصيل الأعمال بسبب ظروف مختلفة ومتعددة لسنا الآن بصدد الحديث عنها، لكن الإنسان هو عليه أيضا أن يكون عنده رغبة للعمل. أولادنا بناتنا، سابقا كانت البنت من صغرها هي تقوم مقام أمها في رعاية البيت، الآن معها الحالة الموجودة تشوف البنت تكبر ويمكن تتزوج، إلى أن تتزوج في بعض الحالات هم ما تقدر كيف تدير أمور بيت، ما تعرف كيف تطبخ، ما تعرف كيف تمارس، لأن في بيتها مع أمها ما تعلمت على هذه الحالة. هذه سياسة ترفيه الأولاد إلى حد زايد، هذا الضرب الأولاد. كان العرب في الجاهلية يبعثون أولادهم لكي يتربوا في الصحراء حتى يعيشوا الخشونة هناك والقسوة، فتتربى أجسامهم ونفسياتهم وشخصياتهم. إذا التربية لها دور في أن تغرس وتزرع في نفس الإنسان قدسية العمل. الثقافة السائدة في المجتمع ايضا لها دور. احنا لازم نشجع انفسنا ونشجع اولادنا ونشجع بناتنا على العمل وعلى النتاج، والا الانسان اذا ما يشتغل كيف يستفيد من طاقاته وكفاءاته؟ الانسان كتلة من الكفاءات، مخزون هائل من القدرات، لكن هالكفاءات والقدرات تحتاج الى اكتشاف، تحتاج الى تحرير، تحتاج الى تفعيل. والاخرون تقدموا لانهم فعلوا طاقاتهم، كل يوم مخترع جديد، كل يوم اكتشاف جديد، لانهم يفعلون طاقاتهم وقدراتهم. احنا الواحد من عندنا يشتغل بجزء بسيط جدا من قدراته وطاقاته، ولا ندرك مدى الطاقات والقدرات التي اعطانا الله تعالى اياها. الشعر المنسوب لامير المؤمنين عليه السلام: اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يقولون جماعة من قليلي الفهم، يعني حمقى ما عندهم ذاك الفهم، جلسوا يوم من الايام مجموعة مع بعضهم البعض، لان الطيور على اشكالها تقع، صاروا يتذاكروا فوائد الاعضاء. ليش الله خلق لنا عين؟ ليش الله خلق لنا لسان؟ ليش الله خلق لنا ان؟ هذا واضح، بعد العين حتى نشوف بها، اللسان نتكلم به، الانف نشم به، لكن وضعوا هالاذون ليش الله خالقها؟ لماذا خلق الله لنا اذن؟ هذا شنو؟ ما توصلوا الى نتيجة، عبقريتهم وقفت هنا. ليش الاذن ما افتعموا؟ قالوا احسنش نروح نسأل القاضي، قاضي البلد نسأله، جاءوا ابن عالم يعرف. جاءوا عند باب القاضي، الباب ما كان مفتوح، لكن في واحد خيار عند شغل ويا القاضي، من اجل ان ما يضيع وقته كما كان في السابق، كان ينك الخيوط على اذنه، خيوط لك على اذنه ويشتغل. يوم شافوا استانسوا، بعد ما يحتاج نسأل القاضي، عرفنا حكمة الله في خلق الاذن حتى يلف عليها الانسان لخيوط من بغي خيوط، لذلك خلق الله هذه الاذن. كثير منا في الواقع ما يستفيدون من طاقاتهم الا استفادة ثانوية هامشية. هذا هو العامل الاول. العامل الثاني وجود الحوافز والمشجعات لإتقان العمل. في المجتمعات اللي تهتم بإتقان العمل تسوي حوافز، بحيث اللي يتقن عمله يحط الجزاء، يحط المحفزات، يحط المشجعات. بينما في المجتمعات المتخلفة لا، سوى اشتغل زين، لو ما اشتغل زين انا كل الراتب نفس المعاش بتحصله. بل في بعض الاحيان في بعض المجتمعات المتخلفة المقياس هو المحسوبيات. اشتغل زين لو ما اشتغل زين، حتى لو اشتغلت واجهت نفسك وبذلت كل طاقتك وجهودك، يجي واحد ثاني ما مسوي شيء، لكن لعلاقته بهذا المدير بهذه الجهة بتلك الجهة يقدم عليك، وانت حسب تعبيرنا يطلعوك من الباب الشرقي. فليش الواحد يسحب روحه ما دام ما في فرق في الامر؟ وهذا خطأ. احنا نشوف في الاسلام كيف ان الاسلام يشجع المحفزات، انه لازم نشوق الانسان لفعل الخير ونشجعه ونحفزه على عمل الخير، سواء كان الاعمال الدنيوية او الاعمال الدينية. لم يشكر الله، تأملوا في هذا الحديث، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. الناس اللي يشتغلوا معاك، الناس اللي يعملوا لازم تشكرهم، لازم تخلق محفزات لهم حتى يتشجعوا للعطاء وللتطوير. ففي المجتمعات المتقدمة تهتم بهذا الجانب، الانسان يدري مستقبله ورتبة وراتبة ومكانة راهن بإتقانه العمل وإخلاصه في العمل، لذلك يجد ويجتهد أكثر من اجل ان يحصل تلك المكاسب. في المجتمعات المتخلفة هالحالة ما موجودة، لكن بالطبع هذه لا ينبغي ان تكون مبرر عند الانسان الواعي، عند الانسان المؤمن. وهنا نأتي الى النقطة الثالثة، وهي ضعف الوعي الحياتي والوطني الاجتماعي. متى الاوطان تتقدم؟ متى المجتمعات تتجاوز الحالة الراكدة التي تعيش فيها؟ في الواقع يحتاج تغيير في نفس الانسان، في ذات الانسان. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والتغيير من اين يبدأ؟ من اين يكون؟ كثير من الاحيان يكون في كرامه للمسؤوليات. الكبير يقول اول الصغير، الصغير يقول اول الكبير، الحكومه تقول اول الشعب، الشعب يقول اول الحكومه، العالم يقول اول الجاهل، الجاهل يقول اول العالم. في الواقع التغيير يجب ان يبدأ من الجميع وينطلق من الجميع، وان كانت مراتب المسؤولية تختلف من شخص الى اخر حسب مستواه وحسب تأثيره. لكن الاسلام يربينا ان الاخر اذا اثر في القيام بمسؤوليته فهذا لا يبرر لي انا ان اقصر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاسلام يربينا ان الانسان يجب ان يجود بما عنده، وكل اناء بالذي فيه ينضح. اذا كان الاخرون نفوسهم ما فيها اخلاص، ما فيها جدية، ما فيها توجه لرضا الرب سبحانه وتعالى، انا بعد اصير مثلهم، لا خطا. سياسة وقلنا نخوض مع الخائضين، هذه سياسة خاطئة. الانسان المؤمن في عمله يتوجه الى ربه سبحانه وتعالى، ويفكر في اثار عمله في الحياة وفي المجتمع الذي يعيش فيه والوطن الذي ينتمي اليه. والاوطان اذا ابناها ما اخلصوا في عملهم لا تتقدم. وهذه قضية تهم الجميع، وخاصة الذين يعملون في بعض المرافق الحساسة، وان كان كل المرافق حساسة لان الحياة متداخلة مع بعضها البعض، لكن بعض المرافق تأثيرها مباشر. مثلا في الجانب التعليمي، في الجانب التعليمي الذين يؤدون هذا العمل المقدس، مدراء المدارس، المدرسون في المدارس، المعلمون، هؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة. يجب ان يعوا ان المسألة ليست مسألة وظيفة. المدرس المعلم اللي في مدرسة مو المسألة مسألة وظيفة وياخذ معاش اخر الشهر. هذا الانسان المادي، الانسان العادي ممكن يفكر هكذا، لكن الانسان المؤمن، الانسان المخلص، الانسان اللي محترق قلبه على مجتمعه وعلى وطنه، يعرف ان هؤلاء الاولاد هم بناة المستقبل، هم امانة في عنقه، امانة في يده. فعليه ان يجيد ويتقن القيام بهذا الدور. الان الحمد لله اكثر المدارس المعلمون فيها من مجتمعنا، من ابناء المجتمع. هذا ما دام من ابناء المجتمع لازم يتحسس بمسؤولية، ما يؤدي التعليم كوظيفة. مستمال وكيف ما كان وش عليه من الطالب، نجح لو ما نجح، صار لو ما صار، لازم يتحمل مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وامام مجتمعه وامام المستقبل. انت ايها المعلم عندك اولاد راح يتعلموا، اذا انت ما اخلص في تعليم اولاد الناس هل تتوقع من غيرك يخلص في تربية اولادك؟ حالة تصير في المجتمع بالتالي، حالة وسلوك عام يصير في المجتمع. معلمونا، مدرسونا. وامام مجتمعنا وامام المستقبل. انت ايها المعلم عندك اولاد راح يتعلموا، اذا انت ما اخلص في تعليم أولاد الناس، هل تتوقع من غيرك يخلص في تربية أولادك؟ حالة تصير في المجتمع بالتالي، حالة وسلوك عام يصير في المجتمع. معلمونا مدرسونا يجب أن يتقوا الله، أن يجعلوا الله نصب أعينهم في مجالين أساسيين، في مجال الدروس والمواد التي يدرسونها، إتقانهم للتدريس، التحضير، الإلقاء، تفهيم الطلاب لجوهر المادة التي يدرسونها. تعب نفسك، بعض المدرسين بالفعل لهم جهد مشهور يبذلونه، يتعب نفسه في توضيح الفكرة المادة بحيث الطالب يطلع من الفصل وهو فاهم مستوعب المادة بشكل جيد. البعض يجيب له مبررات، المنهج كذا، الفصل كذا، الطلاب. يا اخي انت ابذل جهدك، انت حاول بمقدار ما تستطيع. اذا في مشكلة انت تراها في هالصوب وذاك الصوب، وانت بعد تصير مشكلة اضافية، انت بعد تصير هالستة فوق الستين، انت اسعى بكل جهدك في مجال التعليم وفي مجال السلوك والتربية، لان المعلم قدوة لتلامذته وطلابه، فعليه ان يكون متزنا رزينا متدينا متقيا لله سبحانه وتعالى. هذا جانب. طبعا ممكن المدرسين يقولوا ايضا مشاكل الطلاب، احنا الان مو بحثنا حول موضوع التعليم حتى نتكلم عن الطلاب وكيف الطالب لازم يحترم مدرسه، هذا طبعا مطلوب. كيف الاسره والعائله لازم تتعاون مع المدرسه، هذا مطلوب. لكن بحثنا مو حول موضوع التعليم، بحثنا حول انه اداء، مستوى الاداء، اخلاقيات العمل في هذه المواقع الحساسه. بعدين المجال الثاني، المجال الصحي. العاملون في المجالات الصحية في المستشفيات، في المستوطنات، في العيادات، هؤلاء مؤتمنون على حياة الناس، مؤتمنون على صحة الناس. أي خلل، أي تساهل، أي تماهل، أي تسيب، هذا يؤثر على حياة المجتمع. وإذا إنسان واحد من أبناء المجتمع يفقد حياته بسبب إهمال، خطأ غير مقصود، هذا ممكن يصير، لكن إهمال، تسيب، عدم اهتمام، هذه مسؤولية، هذا اعتداء على كل المجتمع. من قتل نفسا، هذا مساق للآية الكريمة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تشوف في بعض الأحيان تسمع شكاوى من الناس عن إهمال، عن تسيب، عن مشاكل في التشخيص، في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. طبعا نحن لا نشكك في كفاءة أطبائنا الحمد لله، ومستشفياتنا ومستوقفاتنا، احنا مو في مجال التشكيك، نحن نأمل لهم التقدم ونأمل لهم التطور، لكن تحصل بعض الحالات من التسيب، من الإهمال. الطبيب لازم يشوف نفسه هو معي، والعامل مع الطبيب، الممرض، الممرضة، الناس المساعدين، الكادر اللي موجود في المستشفى. قد يكون تأخير بسيط في القيام بواجب العلاج يضر بهذا الإنسان المريض. تسيب في التشخيص، إهمال في المعالجة، وما شاء الله من الأخطاء التي قد تحصل فتؤدي إلى كوارث في حياة الناس. هذا لازم يعرف انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. حتى لو فرضنا النظام الاداري ما كان صارم وقدر يفلت من المسؤوليه، لكن احنا مسلمين نؤمن بالقيامه، نؤمن بالحساب، نؤمن بالعقاب. يوم القيامه تقف انت ايها الطبيب، ايها الممرض، ايها العامل في المستشفى، ايها الاداري، اذا كنت تتحمل جزء من المسؤوليه، الله تعالى يوقفك للحساب وينتزع منك ظلامه هذا الانسان. وهكذا في مختلف المجالات، على الانسان ان يسعى لكي يرفع مستوى ادائه للعمل، لان اذا كل واحد قصر في مجال عمله النتيجه هو هذا التخلف اللي نعيشه في بلداننا ومجتمعاتنا. اما اذا كل واحد حاول يحسن، حاول يعطي، حاول يحسن المستوى، ساعة تحسن من هنا وتحسن من هناك وتطور من هنا، ترحمه تراكم في التطور، تراكم في التطور. هذا من جانب. النقطة الأخيرة التي نشير إليها بهذا الاتجاه الجو العام الذي يدفع للإتقان. في بعض الأحيان ممكن يدخل موظف أو عامل في مكانه عند روحية الإتقان، لكن يشوف الناس اللي وياه متشيبين بعد فترة هو يخترب بدولتنا، يصير واحد منهم، تصير حالة التشيب سائدة. علينا أن نتواصى كما يقول القرآن الحكيم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن نعمل أن الله تعالى رقيب على أعمالنا. الإسلام يوصينا بالإتقان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وفي نص آخر أن يحكمه. والآية الكريمة التي بدأنا بها موضوعنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الروايات تفسر الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس أكثركم عملا وإنما أحسنكم عملا. ويكمل كيف مهم. الرسول صلى الله عليه وآله قام بتجربة أمام أصحابه، أنزل سعد بن معاذ في لحده وطار يلحده، يضع لبنة هنا ثم يطلب آجرا ويطلب طينا رطبا ويرتب الأمر بإتقان حتى ما يصير خلل. الأصحاب استغربوا: يا رسول الله، هذا جبر مو غرفة معاريض، هي هالقد تضبطه وتتقنه وتتعب نفسك فيه؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال لهم: إني أعلم أنه سيسرع إليه البلا، ولكن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يحكمه. يعلمنا شلون نتقن أعمالنا. في كل عمل من الأعمال لازم تتقن عملك. ويقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه: أحبكم إلى الله، أحبكم إلى الله أحسنكم عملا. حاول تضبط عملك، تخلي عملك في أفضل صورة. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قدوة في هذا المجال. في كل المواقف، في كل الجوانب يعلموننا كيف نتقن أداء مهماتنا. سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم النتيجة ويعلم المصير الذي سيصل إليه، ولكن مع ذلك أوصى أصحابه ووضع كل الضوابط حتى يدخلوا المعركة ويؤدوا عملهم يوم عاشوراء في أفضل صورة ممكنة. إتقان العمل. وقع أن يتعجب الإنسان كيف كان الإمام الحسين سلام الله عليه مع ما يحيط به من خطوب، من آلام، من مآسي، لكن الإمام ما كان يهم فقط إنجاز عملية الثورة بمقدار ما كان يهمه إتقان أداء مهام الثورة. ليلة العاشر من المحرم سوى احتياطات، سوى سبل عديدة، أمر أصحابه أن يقربوا بين الخيام وأن يحفروا خلفها خندق، خلف الخيام، وأن يملأوا الخندق بالحطب، وفي النهار أمر بإبرام النار فيه. الإمام الحسين يدري بالنتيجة، راح ينقتل، ويدري ما يحصل ويحدث لأسرته وعائلته، لكن مو منطق الإمام الحسين ما دام هذا الشيء بيصير خله يصير، لا، يأخذ كل الاحتياطات اللازمة ويؤدي العمل على أفضل وجه. سأله الأصحاب: لماذا؟ قال: قربت الخيام من بعضها البعض حتى لا يكون بين الخيام فرجة يتسلل بينها أحد من الأعداء، وحفرنا الخندق خلف الخيام حتى نستقبل القوم بوجه واحد، ما يصير التفاف علينا خلف مخيماتنا. وأمرت بجمع الحطب وأن توقد فيه النار لكي أمنع القوم من أن يهجموا على قيامنا وعلى حرمنا وعلى نسائنا. وفي يوم عاشوراء مع أن الحسين وأصحابه كانوا يعلمون أن مصيرهم إلى الشهادة والقتل، لكن كل واحد أدى دوره على أفضل وجه، ولذلك فعلوا الأهاويل في معسكر أهل الكوفة، ما تركوا بيتا في الكوفة والشام إلا وأدخلوا فيه التكل. قتلوا منهم مقتلا عظيما مع أنهم يعلمون أنهم بالتالي سيستشهدون، ولكن أرادوا إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر بمعسكر الأعداء. كل واحد منهم حاول أن يبذل كل جهده وكل إمكانياته، هذا إدخال العمل. أدوا واجبهم، ما قصروا في نصرة أبي عبد الله وفي حماية النساء والأطفال حتى لا يصل إلى الخيام أحد من الأعداء فيروع النساء. ترويع النساء أولا يأثر على معنويات المقاتلين، لأن واحد اللي قاتل في المعركة إذا سمع صياح النساء والأطفال في الخيمة ما يصير عند روحية أن يستمر في القتال، لأن نفسيته تكون مشغولة بأوضاع النساء والعيال. هذا أولا. وثانيا لأن العيال والنساء الموجودين في الخيام الموجودات في الخيام لهن مكانتهن، لهن خدرهن، لهن عظمتهن في قلب أبي عبد الله الحسين، فلا يريد أن يصل إليهن أذى أو يصل إليهن مكروه، وخاصة مع وجود الحوراء زينب وبعد راكبة زينب. هذه العزيزة على الحسين مخدرة الهاشميين، عقيلة الطالبيين، لذلك صنع الإمام الحسين هذه الاحتياطات وأجدت هذه الاحتياطات، أفادت هذه الاحتياطات. نازل المشرع وقد أخذ العطش والظمأ منهما أخذا كبيرا، تناول غرفة من الماء الإمام الحسين عليه السلام ليشرب، وإذا بمناد ينادي أتلتذ بالماء يا حسين وقد غتكت حريمك. ترك الماء وترك المشرع ورجع للخيمة لأن مهتم بالدفاع عن العائلة. لكن بعد أن استشهد الإمام الحسين واستشهد الأنصار أدوا دورهم ومهماتهم، هناك من يرعى الخيام، هناك من يحمي الأيتام، هناك من يمنع عنهم العساة المجرمين، نادى المنادي حرقوا بيوت الظالمين. الله أكبر. خيام، مجموعة من الخيام، حرقوا بيوت الظالمين. وبالفعل تبادر الأعداء وأوقدوا النار في خيام أهل البيت. اليوم يوم العاشر من المحرم، يوم طويل كان على العقيلة زينب، يوم شديد الوضع كان عند أهل البيت، والليلة ليلة الحادي عشر من المحرم ليلة أيضا مأساوية وعنيفة وشديدة على العقيلة زينب وعلى أهل البيت. يقول الشاعر: وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياع والسكانى مدامع وعويل، وبقايا مخيم من رماد وقيود يؤل منها عليل. أشعلوا النار في الخيام، صارت النار تشتعل، أطفال ونساء ومروعات متعودين على الخدر، متعودين على الرعاية. وأكثر من ذلك المعسكر هاجم حتى يسلب وينهب ما في الخيام. تصور كيف حالة النساء، كيف حالة الفاطميات، كيف حالة الأطفال والصغار. جاءت العقيلة زينب إلى زين العابدين: ابن أخي، إن القوم قد أشعلوا النار في الخيام، فماذا نصنع؟ شو نسوي؟ نبقى في الخيمة تلتهمنا النار كما قتل الحسين عليه السلام؟ قال لها: يا عمة، مر النساء والأطفال أن يفروا إلى البيداء.
أختهن العقيلة زينب فروا إلى البيداء فروا إلى البيداء. طلعوا من الخيمة نساء وأطفال يتقاربن في الصحراء، وإذا الأوغاد يستقبلوهن كل واحد يمد يده على طفلة ينزع ما عليها، يأخذ ما عليها من خلخال، يأخذ ما عليها من حلي، يأخذ ما عليها من قناع. النار من ناحية، الخيول من ناحية، الأعداء الذين يسلبون من ناحية. فعشنا الأطفال واليتامى ذهول وارتباط، ولذلك عدت بنيات تحقن بحوافر الخيول. طفلة من بنات الحسين وهي فاطمة بنت الحسين لحقها وغد من الأوغاد حتى يسلبها، صار يحاول ينتزع خلخالها وهو يبكي. قالت له أراك تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله؟ قالت له إذا اتركني دعني. قال إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. أخذ قلبها انتزع خلخالها، جاء وغد آخر لم يجد عليها شيئا، صار يضربها بسلطة حتى وقعت مغشيا عليها وهي تنادي ويتمى وابقى. وغد آخر أقبل إلى طفلة أخرى رأى أن في أذنها قرطا، أراد أن ينتزعه من أذنها ما استطاع، فجره جرا وشق أذنها وهي تولول وتبكي وأبكى. وحسينا ساعد الله قلب العقيل زينب في هذه الليلة وهي ترعى الأيتام وترعى النساء والأطفال، ومع ذلك أيضا تريد الذهاب إلى جسد أخيها الحسين في ساحة المعركة حتى ترى ما حل به. صار خاطر زينب في هالليلة مشتت بين هذه المهام، أمس المساء والنائر ما ضجت بمخيار، فيوان سالم تلتجيب ظل هليتام، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارع بدهشة. وشيخ العشيرة حسين محد شاب معسى، مطروح وبكترى علي الاكبر جسام، عباس عن ذي البرحى يحوط الطياوي، يا مريه واخوته والخيل مسروجة وإلها مستعدي، مصرين للصايح ولا منهم جيف النار، وحسين من يسمع بكايب خيمة دخل يسلي الحرمة وياخذ وباتت خيمنا مصلبة وتظهر بهلها، وفوان خوي حسين حالة رفع الفعل. وبينما كانت الحوراء تتذكر الأيام الماضية وإذا باللعين أقبل إليها بالسياط وهو يقول ذهب الماء
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع أسرى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.